الحمد لله الذي نصر عباده المؤمنين وأظهر المنافقين والمخذلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، الفتن لها ملامح ولها قسمات مميزة. من قسمات الفتن أنها فاضحة كاشفة للمواقف، فاضحة للنوايا. وأزمة سب النبي صلى الله عليه وسلم والنيل من النبي عليه الصلاة والسلام كانت أزمة فردية في الدنمارك، ثم بعد ذلك أزمة صحيفة في تشارل إيبدو، وإن كانت هذه الصحيفة مدعومة رسميا، ولكن فيما يبدو للناس أنها أزمة صحيفة. ولكن في سنة 2020 تحولت الأزمة إلى أزمة رسمية تقودها فرنسا بشكل رسمي على مستوى العالم، بعد تصريحات ماكرون أن الإسلام دين مأزوم، وأن الرسوم الكاريكاتورية التي فيها إساءة للنبي عليه الصلاة والسلام هي رسوم تعبيرية وهي داخلة في حق التعبير، وأنه لن يمنعها بشكل رسمي. الحقيقة إن هذه الأزمة عملت ردود أفعال واضحة عند الغيورين وأصحاب الفطر المستقيمة من المسلمين، ولكن في نفس الوقت فضحت ناس تانية. عد معايا كده الفضايح عشان تعرف إن تقدير ربنا سبحانه وتعالى كل خير ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. أول حاجة إن تم فضح فرنسا. فرنسا دي مهد العلمانية اللادينية في العالم، فظهر لنا ولكل العالم حقيقة تاريخها العنصري بلا تجميل. اثنين، تم فضح علاقة ماكرون رأس فرنسا ورئيسها بمعلمته في الحرام وهو طفل صغير وهو في بداية بلوغه، وهذا أكد للجميع أن هذا الرجل مختل نفسيا ومأزوم أخلاقيا. ثلاثة، هذه الأزمة التي قامت بها فرنسا وقام بها رئيس فرنسا فضحت كثير من الأنظمة العربية التي التزمت الصمت وكأن شيئا لم يحدث. هذه الأنظمة كانت تزعم غيرتها على الإسلام، ويزعم أصحابها أنهم حاملوا راية التوحيد وأن بلادهم بلاد الألف مئذنة. فلما حصلت الأزمة ولم يتكلم واحد منهم، فضحوا أمام أنفسهم وأمام الخلق وخذلوا بهذا الذي فعلوه. أربعة، هذه الأزمة فضحت بعض عمائم السوء، بعض العمائم التي اكتفت بنشر بيانات هزلية تتسم بالدبلوماسية المفتقدة لروح الغيرة على الشرع الحنيف وعلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أنه تم التصريح أمس أن وزير أوقاف لبلدة عربية يقول إن فرنسا تحترم الدين الإسلامي وأن ماكرون ليس عدوا للإسلام. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كلمة. خمسة، ظهرت حقيقة بعض العمائم من الدراويش والطرقية الصوفية اللي كانوا يقعدوا بينزعوا الناس، ولما يجي المولي النبي ويقعد يقول لهم احنا بنحب النبي وانتوا بتكرهوا النبي وما عندكوش غيره على جناب النبي عليه الصلاة والسلام. لما حصلت الأحداث دي أكثرهم عمل من بنها، فخيبوا أمال المسلمين ببيانات هزيلة وكلمات مجتزأة السياق لتهدئة الغاضبين من المسلمين. ستة، أظهرت هذه المحنة حقيقة بعض المشهورين ممن يقدمون في الإعلام على أنهم شيوخ تنويريين وسطيين، فتفتح لهم القنوات الفضائية ليقوموا بعمل برامج دينية كالمدعو خالد الجندي، والذي وصف مقاطعة المسلمين لفرنسا بالهكس، بل كان يفاخر ويقول بأنه شيخ من شيوخ السلطان، وإن اللي مش هيبقى شيخ من شيوخ السلطان هتبقى أخرته أطران، كان بيقول كده. والحقيقة أن هذا الرجل يصدق فيه وفي أمثاله قول الله تبارك وتعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم، نسأل الله السلامة والعافية. قال الإمام ابن القيم: كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد وأن يكون على الله غير الحق. سابعا، فضحت هذه الأزمة كثير ممن كانوا يظهرون في القنوات ويتغنون ويقولون إن احنا عايزين تفعيل للمواطنة ولتكون المواطنة قانون، المواطنة العلمانية تكون قانون لا يجوز لأحد أن يخرقه. طيب لما نكون إحنا أغلبية ساحقة في بلد زي مصر ومعانا شركائنا ومعانا النصارى، وما يطلعش رؤوس النصارى ولو بتصريح واحد بالدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو من باب المجاملة السياسية لخداع الأغلبية المسلمة المكلومة في سب نبيها، ده يبقى ايه؟ ده يبقى كده تفعيل لقانون المواطنة؟ تمانية، تخيل يا مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم بيسب ويهان، وفي نفس الوقت الممثلين او جزء كبير من الممثلين المشخصاتية عاملين مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة في نفس الوقت، وطبعا محدش فيهم طلب بإلغاء المهرجان ولا أي حاجة، ده طلعوا رغم كل التحديات والظروف اللي بيفرضها الواقع بسبب كورونا، وظهرت الممثلات والغانيات في قمة العري والابتذال وبشكل قذر مستفز، فضلا بقى عن الاختلاط المشين الذي كان في هذا المهرجان والذي وصل لحد من الإسفاف ينكره حتى الشباب والبنات العادية اللي ممكن يكونوا مش متدينين وملتزمين بالدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثمانية، افتضح رجل الأعمال الشهير راعي مهرجان الجونة سويرس لما طلب منه عدم تكريم ممثل فرنسي كان موجودا في هذا المهرجان، وذلك مراعاة لمشاعر المسلمين وتفعيلا لمبدأ المواطنة، فرفض ورد ساخرا: اللي مش عاجبه يروح يحارب إسرائيل. تسعة، في الوقت الذي تم النيل فيه من عرض النبي صلى الله عليه وسلم توازى مع إعلان الطغمة الشيوعية العسكرية بالسودان والتي أعلنت أن التطبيع مع دولة الكيان الصهيوني أو مع كيان الصهيوني التطبيع بالنسبة لهم بمثابة طوق نجاة. سبحان الله، تخيل، تخيل ان السودان وغير السودان بعض دول الخليج بيتسابقوا لوضع ايديهم مع ايدي هؤلاء المجرمين الذين يسمون زورا وبهتانا بدولة اسرائيل وهم كيان صهيوني مغتصب مجرم، ويعتبروا ان هذه الخطوة هي خطوة تأسيسية للسلام. عشرة، كثير من الناس انشغلوا بالجري وراء المرشحين للمجالس التشريعية والنيابية، وكثير من المرشحين انشغلوا بالمتاجرة بآلام الفقراء علشان ينالوا مجرد كرسي في المجالس النيابية. كل ده بيحصل والنبي عليه الصلاة والسلام بيشتم، ومفيش واحد بس خرج بتصريح ولو واحد للدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام. عشرة، انشغال بعض السذج باللهث وراء المرشحين للمجالس النيابية والتشريعية، اللي كتير منهم بيطلع عشان يتاجر بآلام الفقراء بس. وللأسف إن الوقت اللي كان فيه الاقتراع هو نفس الوقت اللي النبي عليه الصلاة والسلام شتم فيه. لم نسمع لأي واحد منهم يا إخوة إنه طلع حتى يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام ولو من سبيل المجاملة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 11، أزمة سب النبي عليه الصلاة والسلام وأزمة فرنسا على سبيل الخصوص حطت أبناء اليمين العربي العلماني المتصهين في حرج. ليه بقى؟ لأنهم هيعضوا في أسيادهم، ده فرنسا مهد العلمانية، يعني دي بالنسبة لهم هي قبلتهم أصلا، فإزاي هيعضوا فيها؟ ده بقى يفسر لك إزاي العلماني اللا ديني أو الملحد أو الإباحي أو بيفكر. يعني مثلا على سبيل المثال إسلام بحيري والذي أسميه بيعقوب حنا المصري. يعقوب حنا المصري ده اللي ساعد نابليون بونابرت على احتلال مصر. إسلام البحيري لما حصلت أزمة ماكرون طلع على صفحته الرسمية، ويمكن لأي حد أن يدخل صفحته وسيجد ذلك، طلع صفحته الرسمية وجهر ببعض ما في صدره من غل وحقد على الإسلام، وقام بدور المحلل الشرعي لكل ما تقوم به فرنسا تجاه الإسلام، وبدأ يقول إن ده تنوير وإن فعلا الإسلام في أزمة، وقال إن إسلام القرن الثالث. إسلام القرن الثالث ده اللي هو قول النبي عليه الصلاة والسلام خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال كده إن إسلام القرن الثالث في أزمة، هو قال كده، صرح بكده. كذلك زعم إن الوحي الشريف القرآن الكريم لم يكفر اليهود ولا النصارى، وقال باللفظ أنه كافر بالدين الذي يكفر الكفار. طب هو بيعمل كل الكلام ده ليه؟ بيعمل كل الكلام ده علشان يشتت المسلمين، علشان يخدر المسلمين، علشان يضعف مناعة المسلمين الإيمانية، عشان يقول لهم خلي بالكم ماكرون عنده حق، الغربيين عندهم حق، إسلامكم دين مأزوم. لا مش إسلام بحري وبس، لا ده كمان وسائل الإعلام ذات التوجه العلماني وبالذات اليساري بدأت تتحين الفرصة لاحتواء غضب المسلمين في بداية الأزمة، فنشروا بعض الهاشتاجات اللي بتدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأوا ينشروا بعض تصريحات لبعض الممثلين والمغنيين اللي بيعبروا فيه عن غضبهم، وده مش لله، ده علشان صرف أنظار الناس عن المنافحين الحقيقيين من العلماء والربانيين اللي نفعوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكمان عشان يظهروا بمظهر المدافع عن الإسلام بس الدفاع المعتدل، عشان محدش يتهمهم بأنهم كارهون معادون للإسلام ورموزه، فاتبعوا سياسة دس السم في العسل بشكل غير مباشر، فبدأوا ينشروا التصريحات التي فيها مقاطعة للمنتجات الفرنسية، وفي ذات الوقت بدأوا يقولوا يا جماعة اهدوا كده، ويعني ما تزودوش العيار، واحنا عايزين نتعقل وعايزين نتسامح مع الآخر، والرسول لو كان موجود دلوقتي ما كانش هيعمل حاجة وكلام منه. وبدأوا يعني يقولوا للناس خلي بالكم ان اللي بيدفعوا عن جناب النبي عليه الصلاة والسلام دول متاجرين بالدين، وان هم بيشتغلوا صالح سياسات دول بعينها زي تركيا وغيرها من الدول. طبعا ده كلام خطير، ده كلام خطير جدا 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 جدا، واتهام لعامة المسلمين، واتهام لعقائد المسلمين، واتهام لفطر المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كمان هذه الأزمة فضحت العلمانيين العرب والمسلمين. مثلا فضحت هذه الأزمة سياسة كان العلمانيين المصريين بيستخدموها اسمها سياسة لعبة الأضواء. يبقى في واحد بيتصدى للأزمة زي إسلام بحيري مثلا بكل قوة، بينما يخفت خالد منتصر وإبراهيم عيسى وفاطمة نعوت والناس دي كلها يخفتوا كده وما يتصدروش للحملة، بس يستمروا في سياسة التشكيك وضرب الثوابت وشيطنة الرموز لإضعاف الممانعة الإيمانية والعقادية لعامة المسلمين، وعلشان يسهلوا على الأعداء مسألة غزو المسلمين فكريا وعقائديا. فيبقى إسلام البحيري هو اللي يتصدر، وخالد بس منتصر يبقى يخدم كده، يعمل كده مقطع ويقول مثلا شفتوا ماكرون عنده حق لما بعض المسلمين انتفض للنبي عليه الصلاة والسلام، والشاب الشيشاني انتفض للنبي صلى الله عليه وسلم. فهم دورهم بيلعبوا لعبة اسمها سياسة الأدوار، مين يدخل دلوقتي ومين يستنى عشان ما يتحرقوش كلهم وما يستفزوش الناس أكتر من الناس. الخلاصة يا إخوانا، الخلاصة إن ما فعله ماكرون كشف ناس كتير قوي، وبالذات العلمانيين واللادينيين واللا أدريين والملحدين والإباحيين والقوميين والماركسيين واليساريين، فعلا فضحوا. لأن انحياز هؤلاء كان واضح جدا أنه انحياز لموقف فرنسا الصليبية ضد الإسلام، وده أعلى درجات النفاق إن لم يكن أعلى درجات يعني المروق من ملة الإسلام. وتصريحات هؤلاء تذكرني بما قاله الله تبارك وتعالى عن الأوائل الذين كانوا يستخفون بالإسلام، قال الله عز وجل ولتعرفنهم في لحن القول. إلا أن المعاصرين الآن لا يستحون من التصريح بالنفاق ولا يستخفون، وذلك لأن من أمن العقوبة أظهر النفاق والمروق من الدين. في ختام هذا المقطع أنا عايز أقول لفرنسا شكرا، وقد قال الشاعر جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي. رب ضر نافعة، لأن احنا لو قعدنا نتكلم كتير عن فضح كل هؤلاء ما كناش هنعرف نعمل حاجة، بس المواقف العملية السلوكية أثبتت إن بالفعل في ناس اسمهم الطابور الخامس عايشة وسطنا، وناس لا تحب الإسلام ولا تحب نبي الإسلام وإن ادعت ذلك. إن في ناس بيسموهم العلمانيين واللادينيين بيتزخرفوا لنا كالحية الرقطاء، بس في الحقيقة هم بيضمروا لأهل الإسلام كل شر وإن ادعوا الحيادية والإصلاح، رغم إن البلاد والعباد ما ازدادوا مع العلمانية والعلمانيين إلا ضياع وشقاء وفساد وإفساد. وأظن الواقع خير شاهد على ما أقول وعليه. فالعلمانية التي تتزخرف لكم ستضيعكم في دينكم ودنياكم، وستذهب عنكم أي تقدم وأي رخاء، وستحول بلادنا وبلادكم إلى نموذج الدولة الفاشية الفاشلة، نموذج الدولة الفاشلة التي يرتضيها النظام الصهيوني الأمريكي. وأعلنها لله أن العلمانية اللادينية تساوي التخلف والجهل والخيانة، أن العلمانية اللادينية تساوي الدعارة، أن العلمانية اللادينية رجعية عقلية، أن العلمانية اللادينية انقلاب ديني، أن العلمانية كاذبة مخادعة لأنها لا تملك رؤية حقيقية، فلا منهج اقتصادي ولا فلسفة سياسية ولا نظم اجتماعية حقيقية ولا حلول واقعية للمشكلات الحياتية. العلمانية اللادينية لا تحكمها إلا الغرائز الشهوانية. غلاة العلمانية لا عقل يوجههم، لا دين يعدل سلوكهم، لا مبادئ يحتكمون إليها، لا أصول منطقية يسيرون عليها. والخلاصة هؤلاء هم أشر البشر، بل هم مفتاح لكل شر. يا إخوة لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم. ما حدث من نيل من رسولنا صلى الله عليه وسلم فضح كثير ممن كانوا يتسترون بورق التوت ويزعمون أنهم يحبون رسول الله وأنهم يغارون على الإسلام وأنهم سيجددوا الإسلام وسيأتوا بمشروع إصلاحي لإنقاذ الإسلام. الآن افتضح أمرهم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. اللهم إني أسألك أن تثبت الإيمان في قلوبنا، وأن تحفظ علينا ديننا، وأن تجبرنا وأن تتولنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من المنافقين أو أن نكون من المجرمين يا رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
النبي أولى بك.